قوله تعالى لا إكراه في الدين، ومعناها عندهم أن المرء له، أن المرأة له ما يشاء في التدين، ولا يستطيع أحد أن يأطره على دين معين، لا الإسلام ولا غير. والجواب عن هذه الشبهة، أولا أن هذه الآية محمولة على ثلاثة أوجه من حيث معناها. الأول أنه لما أجلي بنو النضير من المدينة تبعهم من أبناء الأنصار من تبعهم، فقالوا لا ندع أبناءنا يتبعون هؤلاء اليهود، فنزلت الآية فيها طمأن لهم، فكأن الحق جل وعلا يقول هؤلاء يهود ليسوا منكم دعوهم. الثاني حمل هذه الآية على من دخل في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل فيبقون على ما هم عليه، لا يكرهون على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ولعل هذا يدل له، ولعله يدل على هذا، يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم اغزوا على اسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا ذي صومعة في صومعته. فالمراد والله أعلم هؤلاء من الرهبان والأحبار الذين انقطعوا في معابدهم ولم يتعرضوا أو لم يعترضوا أهل الإسلام بشيء. الثالث أن هذه الآية منسوخة بما تقرر بعد في هذه الشريعة من وجوب قتال الكفار، من وجوب قتال الكفار. ومن تلكم الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يوضحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الكتاب من اليهود، من النصارى في جزيرة العرب وفي الشام، غزا سنة 9 مشارف الشام، فأقام بتبوك 20 ليلة ثم استخار ورجع، وكان غازيا الروم، دولة الروم بالشام. ويوضحه أيضا أن عمل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من خلفاء الإسلام يخيرون الكفار بين يخيرون الكفار بين الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وتحصل أنه من هذه المعاملة دعوة من خارج جزيرة العرب من الكفار إلى الإسلام أو الجزية، سواء كانوا كتابيين أو وثنيين. وأن من في جزيرة العرب قسمان: كتابيون ووثنيون. فالوثنيون لا خيار لهم، فالإسلام أو السيف. الوثنيون في جزيرة العرب. وأما النصارى واليهود فيخيرون، إما إسلام وإما جزية، فإن أبوا قوتلوا، فإن أبوا قوتلوا. نعم، هذا هو ما استقر عليه الأمر. والقول الراجع والقول الثالث هو قول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، ونحن نرجحه، وبالله التوفيق، والله أعلم. نعم. قوله تعالى: لا إكراه في الدين. ومعناها عندهم أن المرء له، أن المرأة له ما يشاء في التدين، ولا يستطيع أحد أن يأطره على دين معين، لا الإسلام ولا غيره. والجواب عن هذه الشبهة: أولا، أن هذه الآية محمولة على ثلاثة أوجه من حيث معناها. الأول أنه لما أجلي بنو النضير من المدينة تبعهم من أبناء الأنصار من تبعهم، فقالوا: لا ندع أبناءنا يتبعون هؤلاء اليهود، فنزلت الآية فيها طمأن لهم، فكأن الحق جل وعلا يقول: هؤلاء يهود ليسوا منكم دعوهم. الثاني، حمل هذه الآية على من دخل في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل، فيبقون على ما هم عليه، لا يكرهون على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أقول: ولعل هذا يدل له، ولعله يدل على هذا، يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم: اغزوا على اسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا ذي صومعة في صومعته. فالمراد والله أعلم هؤلاء من الرهبان والأحبار الذين انقطعوا في معابدهم ولم يتعرضوا أو لم يعترضوا أهل الإسلام بشيء. الثالث، أن هذه الآية منسوخة بما تقرر بعد، في هذه الشريعة من وجوب قتال الكفار، من وجوب قتال الكفار. ومن تلكم الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يوضحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الكتاب من اليهود، من النصارى في جزيرة العرب وفي الشام، غزا سنة 9 مشارف الشام، فأقام بتبوك 20 ليلة ثم استخار ورجع، وكان غازيا الروم، دولة الروم بالشام. ويوضحه أيضا أن عمل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من خلفاء الإسلام يخيرون الكفار بين يخيرون الكفار بين الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وتحصل أنه من هذه المعاملة دعوة من خارج جزيرة العرب من الكفار إلى الإسلام أو الجزية، سواء كانوا كتابيين أو وثنيين، وأن من في جزيرة العرب قسمان: كتابيون ووثنيون. فالوثنيون لا خيار لهم، فالإسلام أو السيف، الوثنيون في جزيرة العرب. وأما النصارى واليهود فيخيرون، إما إسلام وإما جزية، فإن أبوا قتلوا، فإن أبوا قتلوا. نعم، هذا هو ما استقر عليه الأمر. والقول الراجع والقول الثالث هو قول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، ونحن نرجحه، وبالله التوفيق، والله أعلم. نعم.